للهدى والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف نبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم، جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منهم. مع أخوي الكريمين الدكتور محمد والدكتور عبد الرحمن نكمل ما كنا وقفنا عنده من سورة الأنعام عند قوله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، من سورة الأنعام الآية 52. وكنا قد انتهينا من الآية التي قبلها وأخذنا حولها بعض الفوائد، لعلنا ننتقل إلى هذه الآية. وهذه الآية ذكر فيها سبب نزول، فمما ذكروا في سبب نزولها أن جماعة من ضعفاء المسلمين كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحلقون حوله يطلبون العلم منه، فالمشركون كانوا يكرهون، وهم طبعا من الأغنياء والكبراء والملأ، كانوا يكرهون أن يجلسوا إلى هذه الطبقة من الناس، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يريد أن يجالسهم أن يبعد هؤلاء الضعفاء عن مجلسه، يعني كانه يخصهم
بالحديث
بمجلس خاص. فقد روي عن مسعود قال: مر الملأ من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ أطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. قال: فنزلت هذه الآية. وهي الآية حتى من غير سبب نزول واضح جدا أنها فيها إشارة إلى قصة حول هذا المعنى. ولهذا أغلب الروايات الواردة في هذا في هذه الآية عن ابن عباس وكذلك وعن يعني عن أيضا خباب نفسه وعن جماعة من التابعين أنها نزلت بشأن هؤلاء الضعفاء الذين كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء الملأ يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعدهم إن أراد أن يجالسهم أو أن يجلسوا إليه. نعم،
جميل. هذا المعنى أيضا متكرر في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
لأن الملأ وعلية القوم في حتى في عهد نوح عندما قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وكانوا يأنفون أنهم يجلسون مع نوح وعنده هؤلاء، فطلبوا منه أن يخصهم بمجلس خاص. هذا في عهد نوح، وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد الأنبياء قبله، أنهم يعني هناك علية القوم لهم طلبات خاصة ولهم اشتراطات خاصة في الدخول في الدين، والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس هناك اشتراطات خاصة، كل الناس سواسية، من أراد أن يدخل في الإسلام ويدخل في الدين لله ومحبة للحق وانقياد له وتسليم به، وليس من أجل مصالح دنيوية ومصالح شخصية. ولذلك حتى في قوله في سورة في الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وهم في الغالب هذول علية القوم، واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأيضا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر عندما يعني نهى نوح عليه الصلاة والسلام أن يطرد الذين يعني استجابوا له من 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 من, من ضعفاء القوم، فقال: ما أنا بطارد الذين آمنوا. وأيضا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد واجتهد عليه الصلاة والسلام في أن يخص كبار المشركين بالدعوة، واجتهد عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب ورأى أنه لو أسلم هؤلاء الكبار وهؤلاء الزعماء لكان هذا سببا في إسلام قومه. فلما جاءه عبد الله بن أم مكتوم يريد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعرض عنه، وكان مشغولا بدعوة من يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أولى، فعاتبه الله في ذلك وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، يعني على صيغة الالتفات، وما يدريك لعله يزكى، فعاتبه في هذا الصنيع. فهنا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال عندما سئل أبو سفيان عن من الذي يتبع الرسول، ضعفاء الناس أم كبراؤهم، قال ضعفاؤهم، قال وكذلك أتباع الأنبياء.
نعم.
فانظر إلى هذا المعاني المهمة جدا في الدعوة إلى الله، وهو قضية يعني البقاء وعدم إقصاء هؤلاء الضعفاء الذين يطلبون العلم ويطلبون الهداية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم أولى بالتقديم والتكريم من علية القوم الذين يضعون شروطا ويضعون عقبات في سبيل استجابتهم للدعوة.
صحيح.
في قوله سمع
أنا فقط أحالي كلام أبي عبد الله مسألة يعني نقع فيها في الدعوة إلى الله، وهي أننا نتقرب إلى بعض الكبار بالدعوة، وهذا من الأخطاء في نظري الواضحة جدا، بل يجب علينا أن يعني نجعله هو يحس بقيمة الدعوة، أنه هو الخاسر لو لم
يستجب
لذلك، يعني هو الخاسر. وأنا أعجبني الشيخ سمال بيرة مرة حكى قصة عن واحد من الأعاجم، يعني من تخصصوا في العلوم الدينية وادعى الإسلام هكذا، يعني ادعى أنه مسلم ولا يقيم شعائر ولا، وإن كان يعني ظاهره أنه مع الإسلام لكن ليس متبعا اتباعا كاملا. فالمهم استضافه الشيخ أو زار الشيخ، فالشيخ ما شاء الله عليه عنده بعض المواقف يعني الواضحة جدا، فقال له يا فلان نحن لسنا بحاجة أن يزيد المسلمون واحدا، والخير يعود إليك أنت، إما أن تصلح نفسك وتكون مسلما حقا وإلا فنحن لسنا بحاجتك، لسنا بحاجتك أن تزيد المسلمين رقما وأنت لا يعني لا تتبع الشريعة، ليس مسألة مجرد مسألة معرفة أو أني والله متيقن أن هذا الدين دين حق، هذه يعني المرحلة التي وصلت إليها ليست المرحلة التي نطمح يعني بها منك، وأيضا أنت الخاسر في النهاية. فنقول أن حينما ندخل إلى في الدعوة إلى الناس بهذا المعنى، مثل ما الله سبحانه وتعالى ينبي ونبيه ونبي صلى الله عليه وسلم أيضا طبقها، أنه الخاسر هو الإنسان نفسه، نعم يعني نتودد إليه إلى آخره، لكن في النهاية يجب أن يعلم أن الخاسر الحقيقي هو نفسه.
نعم.
وليس والله أن الدعوة ستخسر هذا الرجل العظيم إلى آخره. الدين دين الله ليس دينا، ونحن تكلمنا في الآيات في المجال السابقة عن هذه المسائل بصورة أخرى، تكلمنا عن أن النبي إنما هو بشر يعني يوضح الدعوة للناس، لا يأخذ منهم حقا ولا يطلب منهم مالا، يعني ما يطلب منهم ولا يأخذ منهم، وإنما يقدم
مجانا،
نعم مجانا، وأنه صلى الله عليه وسلم مبشر ومنذر لا غير. فإذا المآل والنتيجة وعلى هذا المدعو، يعني فلذلك تكون هناك قوة للدعوة، لكن إذا أنت نزلت بالدعوة إلى بعض الناس بهذه الطريقة ففي الغالب أنه لا يعني يتبعك، لأنه يظن أنه على حق، يعني أحسن أحواله ونظن الله أن أموره طيبة وأنه على حق، وأنتم مجرد جئتم يعني رقم على الشمال فقط إضافات. أما لا، المحس والله خسارة ترى عليك أنت، وأنت ليس تخسر، وأول الخاسرين هو أنت،
يا سلام،
وأول من كذا هو أنت، فهنا يتغير الموقف من الخطر.
في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه الآية تعطينا قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، وهي أن كل من أقبل على الدعوة وجب علينا أن نستقبله وأن نعلمه،
كائنا من كان،
كائنا من كان، ابن إن قوم فقراء ولا مستضعفين أو ابن أحد الأغنياء، ما دام جاء يطلب ما عند الله ويريد وجه الله فلا يجوز لنا أن نؤخره بحجة أنه المصلحة أو الوقت يقتضي أن لا نفتح الباب مع هؤلاء. أنت قد تكون لك سياسات معينة، لكن ما دام جاء مقبلا لا يجوز لك أن تعرض عنه. أو وهذا ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعرض عن ابن مكتوم طلبا لهداية صناديد مكة وحرصا عليهم لنظره عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء إذا أسلموا سيكون بإسلامهم نفع كبير وأثر كثير،
يعني ولمصلحة الدعوة.
نعم، ولم يكن لمصلحة شخصية. فأنزل الله عتابا يقرأ إلى اليوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفع الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. ولذلك ينبغي أن يكون الداعية يقظا في هذا الجانب، وهو أن يعرض بضاعته على الجميع، من أقبل عليها أقبل عليه، من أدبر عنها فليس ملزما به. ليس ملزما أن يدخل الإيمان في قلبه، خلاص أنا أقمت عليه الحجة، ما يلزمني أكثر شيء أكثر من ذلك. وبالتجربة يا أبا عبد الله وجد أنه أحيانا أنت بنفسك واجتهادك وأنت ما تريد بذلك إلا الله عز وجل، شوف شخص تتوسم فيه أنه سينفع هذه الدعوة وسيؤثر نظرا لجاهه لمنزلته لماله لمكانه لأي شيء من هذه الأسباب، فأنت تقصده وتحرص عليه وكذا. وفي آخر عندك مثلا في الدرس دون ذلك بمراحل لكنه حريص على الحضور لكنك لا توليه عناية واهتماما، تمر الأيام والسنوات وإذا بك ترى هذا الذي كنت لا توليه عناية واهتماما
أنفع لك
وللإسلام وللعلم من ذاك الذي كنت تريه عناية واهتماما، وكأنه درس لك من الله سبحانه وتعالى بأنه ترى التصرف والتقدير والتدبير عندي وليس عندك. أنا الذي أعلم، فعليك أن تقدم، من اعتنى فاعتني به، ومن تأخر فلا عليك إلا أن تبلغه. هذه هي القاعدة.
نعم.
والذين عملوا مع طلاب المنح مثلا يخبرونني أنهم أحيانا يعتنون بطالب بحجة أنه صاحب شأن ولا أهله لهم منزلة ومكانة وعندهم كذا إلى آخره، ويهملون آخر، وبعد مضي السنين يجدون هذا الآخر أصبح هو صاحب الشأن وهو الداعي المشار إليه وهو صاحب الهم وهو الذي يقوم بأمر المسلمين في بلده، وذاك أصبح موظف في الدولة يبحث عن رزقه أو لا شأن له
يعني شغل عنه.
أي نعم. فهذا يجعل
وهذا الداعي كثير.
إيه، وهذا يجعل الداعي يطمئن، ترى أنا الآن جالس يعني أقدم دعوتي، من أقبل أقبل عليه، من أدبر نسمه الزمن به.
يا سلام.
أي يعني ما
وهذا أريح للداعي.
أريح جدا.
نعم. أنت غير مكلف أنت بتتبع هؤلاء الكف يعني.
أي نعم.
لذلك حتى هنا وأيضا فيه إشارة هذه التوجيه الرباني إلى احترام المسلم والمقبل. بغض النظر عن وتعظيم شأنه. ولذلك قال في الآية التي بعدها وكذلك فتنا بعضهم ببعض.
نعم.
يعني الآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرض دعوته، قال له أبو جهل لا سمع ولا طاعة. أبو جهل اللي هو هشام بن حكيم، ها
الحكم.
ابن الحكم، يعني من زعماء قريش ومن أنسابهم،
صح؟ الحكم بن هشام.
أيوة الحكم بن هشام. فكفر أبو جهل. طيب
وهو من عقلاء،
وهو من عقلائهم ومن كبارهم. وجاء بلال رضي الله عنه
عبد
حبشي ما كان له شأن في مكة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله،
وفي آخر الأمر صعد على الكعبة.
يا سلام. فرفع الله بلال رضي الله عنه بالإسلام والاستجابة على أبي جهل. ولذلك يقول الشاعر، يقول أنا مسلم لا أبتغي النسب، وسواي يركض يطلب الحسب، خانت أبا جهل أصالته، وبلال عبد جاوز السحب.
الله أكبر.
شوف يعني الله
التوفيق. سبحانه التوفيق.
نعم. ولذلك أذكر في من حوادث السيرة لما جاء أظنه ليس أبا سفيان ولكن معه رجل لعله سهيل بن عمرو وغيره، فاستأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، فلما جاء أظنه بلال أو سلمان واستأذن فأذن له
أو خباب
فتضايق، قال ما كنت أظنه يأتي علي يوم أستأذن على ابن الخطاب فلا يأذن لي.
ويستأذن هؤلاء
فقال أبو سفيان له كلمة جميلة ودليل أنه عاقل رضي الله عنه. أبو سفيان عاقل قال: ليس الشأن هنا يا فلان، فإنهم قد سبقوا إلى الإسلام وتأخر، ولكن الشأن في الآخرة.
يعني انتقل من هذا،
يقول ما عليكم من هذا أنك ما دخلت على فلان ولا لا، ما هي مشكلة
عليك بالخافض.
هؤلاء قد رفعهم تقدمهم وسبقهم للإسلام، لكن الشأن في الآخرة، أرجو أن ما نتأخر في الآخرة كما
تأخرنا في الدنيا.
فأعجبتني من أبي سفيان رضي الله عنه وعقله. فكذلك هنا هذه قوانين ينبغي أن نحرص عليها الداعية. من أقبل على الله هو الذي يستحق التقدير والاحترام والحفاوة، ومن أعرض فلا يستحق ذلك.
وهذا سبحان الله، شوف مع أنها قصص
تأديب
هي تتكرر سبحان الله. نعم. يعني يبدون فيه منزع في
النفس البشرية،
النفس البشرية
متحد
لتعظيم الجاه وتعظيم أصحاب الأموال وتعظيم وتعظيم. وتقع، أنا أذكر شيخنا مصطفى مسلم أنك تذكر في لما كنا في الدراسات ذكر في تفسير سورة الكهف لما جاء عند قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم،
قال: واصبر نفسك مع
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فذكر أنه كان عنده درس في البيضاوي، كان يحضره طلاب في يوم، فكان في واحد من جيرانه يعني صاحب جاهه كذا، فكان يحب يحضر ولكن وقت ما يناسبه. يقول الشيخ: فأنا راعيته على طلابي واستأذنت من أنقل الدرس لوقت يناسب هذا الرجل. يقول: وجاء معنا كم مرة ثم قطع. يقول: فلا درسي بقي ولا طلابي بقوا، وراح لا الوقت الأول والوقت الثاني وذهب.
عبرة سبحان الله.
الشيخ باز حصل له موقف قريب من هذا. يقال إن بعض يعني العلية أو أصحاب الشأن قالوا: نحن نحب أن نجلس مع الشيخ، لكن الشيخ يحتف به ناس كثير من الفقراء والغرباء، ونحن لا نحب أن نجالس هؤلاء، فلو أن الشيخ
خصنا
بمجلس. فيقول: كان رد الشيخ صاحقا، كأن الشيخ تمثل هذا
الآيات،
وهذه الآيات تماما، وهذه فضل الحقيقة من يستقي مواقفه من الوحي.
أي والله.
قال: من لا يرغب في جلسائنا ومجالسنا فلا نرغب نحن في مجالسته. من لا يرغب في جلسائنا فلا نرغب نحن في مجالسته. وأنا أبصرت الشيخ بنفسي، والله يا إخواني كنا في المجلس، يأتي بعض الطلاب من الغرباء، يكون طالب أحيانا مبتدئ حتى في الطلب، فيجلس قريب من الشيخ ويسأل الشيخ، ثم إذا وضع أول ما يوضع في يوم الجمعة بعد الصلاة،
وين فلان؟
لا، نجلس لأكل التمر والقهوة، يضعون 3-4 سفر تمر والقهوة تدار، فنجلس ويحظى بالجلوس بجوار الشيخ طالب صغير غير يعني لا يؤبه له، والطالب الكبير صاحب الشأن وصاحب المنصب يكون في السفرة الثانية أو الثالثة، ولا يدفع أحد عن مجالسة الشيخ رحمة الله عليه، لأن هذه السياسة كانت معلنة عند الشيخ، وكان الشيخ لا يتردد في تطبيقها. وهذا هو نهج الأنبياء، وهذا ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. عندي ملحظان في الآية مهمان. الأول في قوله: يدعون ربهم بالغداة والعشي، وفي سورة الكهف قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والعشي
يريدون وجهه.
أي مما يدل على أن هذين الوقتين من أفضل الأوقات في ذكر الله ودعائه وطلب ما عنده، فعلى الإنسان أن يحرص على الذكر والدعاء في هذين الموطنين.
نعم، يعني بعد الفجر وقبل المغرب.
أي نعم، هذا أولا. الثاني، الآية فيها بالمناسبة تحتاج تأمل في النظم. يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. كيف المعنى؟ المعنى: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. طيب، فتكون من الظالمين، هذه عائدة على قوله ولا تطرد، يعني ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين.
نعم، وهذه
وهذه جاءت اعتراضا. نعم. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم.
نعم،
أي يعني ليس يعني من حقك،
ليس هناك مبرر لهذا التصرف.
أي نعم، لأنك لن تحاسب عنهم ولن يحاسبوا عنك، فبأي حق أنت تطردهم؟
سبحان الله، شوف كيف يدافع الله عن هؤلاء الضعفاء الصادقين.
الله أكبر.
صح؟ نعم. يدافع عنهم ويقف معهم ويقول هؤلاء الكبار والملأ الذين يطلبون الخصوصية ما عليك منهم.
أي.
سبحان الله، ما أجمل هذا التوجيه.
الله أكبر.
والتربية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يعني يعلم سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأنبياء أصحاب حظوة، وأنه في الغالب يلتف حولهم الملأ أصحاب المصالح. فقال لا، هؤلاء أصحاب المصالح الذين يريدون ينفردون ما فيه، هؤلاء الصادقون الذين يحرصون ويقبلون هم أولى بالعناية.
صحيح.
وهذا أيضا يجعل هؤلاء أصحاب المصالح ييأسون من مجاملة الأنبياء لهم.
نعم.
ويعلمون أنهم إذا جاءوا طلبا للحق تفضل الباب مفتوح، أما تريد أنك تريد مزايا وخصائص وما عندي. ولذلك هو قال في الآية التي قبلها لا أملك ولا قل لا أقول لكم عندي خزائن
الله ولا
خزائن الله
ولا
نعم يعني قطع الأطماع هؤلاء.
جميل.
نعم ما عندي أنا امتيازات.
طبعا بناء ما ذكرت يا عبد الله قوله فتطردهم
فتكون
يكون جواب لقوله ما عليك من
حسابهم من شيء. نعم.
وقول فتكون من ظالمين
جواب لقوله ولا تطرد.
نعم. لأنه فعل نظم الآية أو نظم الآية قد يوقع في إشكال.
فتطردهم فتكون من الظالمين، ليس كونك يعني ليس هذا مترتبا على هذا، وإنما على قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم.
الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها يبين لنا العلة والحكمة من هذا، أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الناس فتنة بعضهم لبعض، فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض.
الأغنياء
بالفقراء والفقراء بالأغنياء. الأغنياء عندهم نظرة أنه لو كان ما يدعو إليه هؤلاء الأنبياء خيرا ما يسبقنا إليه هؤلاء الفقراء، من الاحتقار والنظرة الدونية للآخرين.
وطبعا هذا تخيل ليس حقيقة.
بالضبط. يعني كما قال لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني كأنهم عندهم نظرة لأنفسهم أنهم ناس أذكياء وناس عقلاء وأنهم ناس يستشرفون المستقبل، فلو كان هذا الذي جاء به هذا النبي حقا ما سبقهم هؤلاء الفقراء. هذه وجهة يعني هذا تصور هذه الفئة من الناس. ولذلك قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فإن هذا كله من باب الفتنة لهؤلاء والابتلاء لهم والاستدراج. وكذلك أيضا هؤلاء الفقراء ابتلاء لهم أن يرفعهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين ويرفعهم بالاتباع الأنبياء فيصبحوا هم الصفوة.
جميل.
ولذلك انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقربين منه، تجد منهم عدد كبير منهم كانوا من يعني من ضعفاء الناس. عبد الله بن مسعود ما كان من زعماء قريش ولا من زعماء العرب ولا
صحيح.
ولا بلال ولا صهيب ولا سلمان ولا زيد بن حارثة، صح ولا لا؟
صحيح.
كانوا كلهم عاديين، لكن لما آمنوا وسبقوا للإسلام
الله مقامهم
أصبحوا من السابقين.
العجيب أن هذه يا أبا عبد الله معروفة حتى عند من يستقرئون أحوال الأمم والأنبياء ومن يكذبون. هرقل لما سأل أبو سفيان ماذا قال له؟
قال ضعفاء الناس
يتبعونه، أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه؟ قال بل ضعفاؤهم، قال فهم أتباع الرسل.
الله أكبر.
يعني العادة الذين يسبقون إلى ذلك
ما.
هم هؤلاء الضعفاء، لأنهم ليس عندهم موازنات كثيرة، الحق بان لهم وليس هناك ما يمنعهم منه. أما ذاك فإن الملك الأبهة الجاه المنزل عند الخلق المكاسب الدنيوية إلى آخر يخشى عليها فيتصارع، وفي الغالب أن الشيطان يعني يدخل هذا الصراع ويغلب جانب هذه الأشياء على جانب معرفة الحق والإيمان.
سبحان الله. مع أن مثلا جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من تجار قريش.
نعم. ليس كل طبعا.
نعم. ولكنه استجاب وأنفق تجارته كلها في خدمة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عبد الرحمن بن عوف ما كان من الناس،
وعثمان
كان تاجر، وعثمان هو من رؤوس قريش ورجل أعمال،
وطلحة،
ولكنهم رضي الله عنهم الله هداهم وأراد بهم خيرا.
نعم.
فهي المسألة يعني هي محض توفيق قول الله واختيار.
قول ليقولوا هؤلاء
من الله
عليهم من بيننا. يلاحظ سبحان الله المقاييس الدنيوية. يعني كنا نقول كيف يمن الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العبيد وهؤلاء اللي يعني لهم في حال وضيع عنا يمن عليهم قبلنا.
كبر. هذا دي على الكبر اللي في نفوسه.
لا، وفي شيء آخر نوع من أنواع القياس الفاسد.
نعم.
وهو إذا كان الله قد آثرنا بالدنيا فحري أن يؤثرنا بالحق وبالمعرفة والفهم وتمييز الصادق من الكاذب إلى آخره. فلا يليق إذا كان قد ميزنا في أمر الدنيا أن لا يميزنا في أمر الدين، مثل ما قال الرجل صاحب الجنتين، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
فالمقاييس الدنيوية سبحان الله تجعل الإنسان في قياساته وفي نتائجه تجعله
في أخطاء.
يعني في يقع في أخطاء كبيرة جدا، بل هي أحيانا قد تكون أخطاء شنيعة. ثم قال سبحانه وتعالى ردا عليهم أليس الله بيعلم بالشاكرين؟
بالشاكرين،
يعني بالشاكر مقابل الذي يكفر بهذا الشيء.
نعم.
فمن هم الشاكرون هنا؟ هم المتبعون للأنبياء.
نعم، ولو كانوا من الضعفاء،
ولو كانوا من الضعفاء، لأن الآن ليست علاقة من الذي اتبع فهو من الشاكرين، ومن الذي لم يتبع فيكون من الكافرين. فمثل هذه الموازنات الله سبحانه وتعالى رد عليها، قال أليس الله بيعلم بالشاكرين، وكأنها نوع من ماذا، من يعني
الاستدلال عليهم،
يعني استدلال عليهم واحتجاج عليهم وبيان حالهم أنهم ليسوا من أهل الشكر.
نعم. يعني لاحظوا يا مشايخ سبحان الله كيف يبصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات بالطريقة المثلى في التعامل مع أتباعه رضي الله عنه.
نعم.
ترى أنت يا محمد سوف تدعو، سوف يستجيب لك ضعفاء الناس، وسوف يعرض عنك كبار الناس، سوف يطالبك كبار الناس بالخصوصيات وهم كاذبون ولن يستجيبوا لك، فتعامل مع الموقف بهذه الطريقة. ما أجمل سبحان الله الوحي كيف يهدي. النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك لاجتهاده والمنطق، حتى نحن أنا الآن لو عرض علي مثل هذا لا ركزت على كبار الناس بحجة أنهم هم إذا استجابوا سوف يكون هذا أدعى للاستجابة من دونه
وتقوية الدعوة.
وأنا أعتقد أنكم تمارسون هذا يا شيخ محمد، وأنت يعني رجل يعني لك جهود في الدعوة جزاك الله خير. عندما تذهبون إلى أفريقيا مثلا، تذهبون إلى بعض القبائل الوثنية، ألستم دائما تذهبون إلى شيوخ القبائل؟
طبعا لا بد أن
نفهم، ليس هذا يعني هذا المنطق،
منطق
وهذا العقل، أنك تذهب إلى شيخ القبيلة إذا استجاب سيدخل،
يستجيب كل أتباعه
بالضبط
بلا شك.
أي نعم. لكن انظر هنا إلى هذا التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأتباع، أنه يؤدبه حتى في هذه المواقف، ستجد مثل هذا، ستأتيك مثل هذا العروض، افعل كذا، لا تفعل كذا، لا تطرد الذين يعني يأتونك وهم من ضعفاء الناس بحجة أن هؤلاء لا يريدون مجرد، يا سلام، يعني فيها إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل، والأمر الثاني فيها رفع لمكانة الذين استجابوا، وفيها وضع للذين يشترطون شروطا خاصة وضع في مواضعهم الذي يستحقونه.
نعم. لعلنا نختم بعبارة للطبري فيها توضيح في بقوله ليس الله بأعلم بالشاكرين. قال فمني على من مننت عليه منهم بالهداية جزاء شكره إياي على نعمتي، وتخذيلي من خذلت منهم عن سبيل الرشاد عقوبة كفرانه إياي نعمتي، لا لغنى الغني منهم ولا لفقر الفقير، لأن الثواب والعقاب لا يستحقه أحد إلا جزاء على عمله الذي اكتسبه لا على غناه وفقره، لأن الغنى والفقر والعجز والقوة ليس من أفعال خلقه. فهذا كلام يعني حقيقة جميل في تفسير وبيان معنى خاتمة هذه الآية، ولعلنا نختم به هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم وكل من يستمع لهذا الكلام، ونجعلنا من الشاكرين الذاكرين، إنه سميع مجيب.
الهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشر.